عليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر المطهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأمراء أمناء وحي رب العالمين. مر بنا أن المشهور أو كثير استدلوا على أن القيمة المضمونة هي قيمة يوم المخالفة، استدلوا بقوله عليه السلام: قيمة بغل يوم خالفته. طبعا يقول بس قيمة بغل يوم خالفته، كأنما يصير الصدار المشهور في محله، بينما السؤال والجواب، السؤال السائل كان: أيلزمني الضمان؟ قال: نعم يلزمك الضمان قيمة بغل يوم خالفته. فصير يوم خالفته ظرف زمان للإلزام للحكم وليس للقيمة. ومر أن هذا الاستظهار من مشهور في تأمل من جهاد، وصاحب الكفاية في حاشية على المكاسب أيضا سجل بعض الإشكالات. بقية الرواية نقرأها، استدل بموضع ثاني فيها على أن القيمة المضمونة هي قيمة يوم التلف. قلت: فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر، يعني بالتالي ما تلف أصل كل البغل ولكن صاد عيب، فقال: عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه. اللطيفة يوم ترده عليه، يوم الرد. عليك هي قيمة، ضمان القيمة، ليس ضمان قيمة أصل البغل، ضمان قيمة أوصاف البغل، ضمان قيمة أوصاف البغل يوم ترده عليه، يوم ترد البغل وليس يوم تؤدي الضمان. الشيخ قال: هذا القيد يوم ترده لم يعني يفتي به مثلا أحد. هاي هنا تلاحظ هنا أيضا مقام ضمان قيمة، لكن ليس لأصل البغل، لصفات البغل. هذا الضمان أنه يحدد بيوم رد البغل لم يقل به أحد. قلت: فمن يعرف ذلك؟ يعني القيمة. قال: أنت وهو. إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك، فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا فيلزمك. طبعا هذا المقطع ليس محل بحثنا، لكنه نستطرد شرحه. قيل أن هذا المقطع في الرواية كأنما يعني ليس على القواعد، لأنه إذا كان هو يحلف صاحب المالك الباغي، يعني هو منكر، والمدعي من؟ المستأجر. بعد ذلك شلون يقبل؟ شلون كيف يقول الإمام صلى الله عليه أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل كذا؟ إذا كان هو منكر ليس له استحقاق إقامة البينة. البينة تكون على من؟ على المدعي. طبعا في الروايات كلمة منكر قليل وردت في روايات القضاء، بدل كلمة منكر في روايات القضاء ورد المدعى عليه، مدعي ومدعى عليه، يعني نفس المنكر. بالتالي في مبحث في باب القضاء، مبحث جدا مفيد، أن التعبير النبوي الوارد على المدعي البينة وعلى المنكر أو المدعى عليه اليمين، هذا التعبير النبوي ما المراد به؟ قد يفسر بتفسيرين أو أكثر. تفسير أنه لكي لا يطالب المنكر إلا باليمين، ما يطالب بالبينة، هذا تفسير. والمدعي لا يطالب إلا بالبينة، ما يطالب باليمين، يعني كل واحد عنده وظيفة. غاية الأمر نوبة المدعي مقدمة على نوبة ماذا؟ المنكر. أول المدعي عند بينة فبها، ما عند بينة تصل النوبة إلى المنكر اليمين. هذا التفسير الدارج. تفسير آخر ينضم إلى هذا التفسير الدارج، وهو ماذا؟ تفسير آخر عندما يقال المنكر على المنكر اليمين، يعني يستطيع المنكر أن يكتفي باليمين، ليس يلزم بالبينة، ولكن له أن يأتي بالبينة. وعندما يفسر على المدعي البينة لابد بينة، ما يكتفى منه باليمين. نعم لو رد المنكر اليمين التي له لم يحلف، أرددها أو طالب المنكر المدعي باليمين، فللمدعي حينئذ أن يثبت حقه باليمين. اليمين يسمونها اليمين المردودة من قبل المنكر. الحاصل في الاختلاف بين هذين التفسيرين أو التفسيرات الأخرى، هل المنكر من صلاحية واستحقاق أن يأتي ببينة، أو فقط ليس من استحقاق وصلاحية إلا أن يحلف فقط؟ ثم القائلين بأن المنكر له أن يقيم بينة، حد أدنى هو فقط اليمين، ولكن له أن يقيم بينة، هاي الحد الأدنى وحد الأعلى. هذه البينة تعارض بينة المدعي، أم أن هذه البينة التي يأتي بها المنكر إن لم يأتي المدعي بالبينة تصل نوبة إلى المنكر، إما يقيم بينة أو يقيم يمين؟ على كل كثير ممن قال أن للمنكر أن يقيم بينة قال نعم بإمكان بينة المنكر أن تعارض بينة المدعي. تعارض وتصير ترجيح على بحث آخر. إذن دي مسألة قضائية مهمة أن التحقيق والتحري في النزاع هل هو من استحقاقات المدعي فقط أو هو أيضا من استحقاقات المنكر؟ التحري والتحقيق بالبينة أو التحري والتحقيق بأدوات أخرى تفيد العلم؟ على أي حال في اختلاف بين العلماء. لذا هنا الآن التساؤل هذا، إن كيف الإمام عليه السلام جعل صاحب مالك البغل منكر وقال له أن يأتي بالبينة؟ شوف هاي من الشواهد صحيحة أبي ولاد على أن مثلا بعض قد يستشهد بها، أن الصحيحة دالة على أن المنكر له أن يقيم البينة. هذا تفسير لمن تفسيرات الرواية هذا المقطع، يعني مبحث قضائي، هذا المقطع في الصحيحة يفيد في مباحث القضاء. البعض فسر هذا المقطع من الصحيحة بهذا التفسير تفسير آخر. زي شلون هو منكر صاحب مالك المال؟ عادة هكذا، فكيف يعني هو منكر؟ قالوا هكذا، يا ربما المستأجر يقر معه أن قيمة البغل يوم أخذ 100 دينار، أما يوم تلف قيمة البغل مثلا 70 دينار، يدعي المستأجر. صاحب البغل يقول لا، بقت قيمة البغل ثابتة 100 دينار، بقت 100 دينار. فمن هل جيش المنكر؟ لما؟ لأن الاستصحاب يقرر ماذا؟ الاستصحاب يقرر بقاء قيمة البغل على ما هي عليه، فيكون كلام مالك البغل على القاعدة. استصحاب ما اتفق عليه، هكذا فسر فرض الرواية. سنكتة صناعية فقهية نلفت إليها مهمة. في باب القضاء، صناعية مهمة يعني، بس مهمة في باب القضاء، تحديد المنكر وتحديد المدعي بأدوات وضوابط أمارية تختلف عن فيصلة المحمول في نزاع القضاء، النزاع بين المنكر والمدعي. فالقضاء فيه بعد موضوع وهو من المنكر من المدعي، هاي بعد الموضوع. والقضاء فيه بعد المحمول، ما هو؟ انه الحق لمن، كيف يثبت المنكر حقه وكيف يثبت مثلا المدعي حقه. هذا بحث المحمول في القضاء. قوله صلى الله عليه وآله وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه المنكر، هذه البينة واليمين ضابطتان في فيصلة محمول القضاء. والاحتمالات التي ذكرناها في البينة واليمين، بينما مثلا تحديد موضوع القضاء، من المنكر، من المدعي، هذا يتم بالاستصحاب، يتم بقاعدة اليد، يتم بقاعدة الصحة، يتم بقواعد أخرى. ففي باب القضاء الأمارات أو الموازين التي ينقح بها موضوع القضاء شيء، والأمارات والضوابط والموازين التي يتم بها تنقيح محمول القضاء تلك موازين أخرى. فالبينة واليمين هذه موازين يتم بها ماذا؟ يتم بها تنقيح محمول القضاء، الحكم لمن؟ الحق لمن؟ مثلا هل يصح للقاضي أن يحكم بعلمه أم لا؟ لا بالبينة ولا باليمين، بعلمه. أي علم؟ بحثوا في القضاء أقسام عديدة، 4-6 أكثر من أنواع علم القاضي. هذا البحث هل يصح للقاضي أن يحكم بعلمه أو لا يصح؟ بحث في محمول القضاء، بحث في ماذا؟ فيصلة محمول القضاء. أما من هو المنكر، من هو المدعي، هذا يتم تنقيحه بقواعد أمارية ظاهرية أخرى، استصحاب، براءة، قاعدة اليد، قاعدة الصحة، قاعدة قانون المنجب، يختلف. فإذن لا نخلط بين موازين الظاهرية لتحديد المنكر والمدعي مع الموازين الظاهرية لتحديد محمول القضاء. ففي باب القضاء يمتاز عن الأبواب الفقهية الأخرى أنه فيه تنقيح للموضوع وفيه تنقيح لإيش؟ للمحمول. تنقيح الموضوع حساس في القضاء، تنقيح المحمول أيضا حساس. هنا الآن لاحظوا، أعيد أقرأ لكم قراءة الفقرة هذه وإن كانت هي خارج عن محل البحث، بس لكن من باب الفائدة تعرض لها الشيخ الأنصاري. بعد السائل يسأل الإمام عليه السلام: قلت فمن يعرف ذلك؟ إن قيمة المعيب أو كذا، أو قيمة أصل البغل. قال: أنت وهو، إما أن يحلف هو مالك البغل على القيمة فيلزمك، فإن رد اليمين عليك، اعتبر الإمام منكر، فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حينك. هي إما يفترض أن للمنكر إقامة البينة، أو يفترض في هذا المقطع من الرواية يفترض أن مثلا صورة ثانية ألحقها الإمام بهذا البحث، فيما لو كان مالك البغل مدعي، يمكن يصير مالك البغل مدعي مثلا يدعي قيمة عالية، هو مدعي، بينما المستأجر يدعي قيمة متوسطة معتادة في السوق، فهو منكر. المستأجر يصير منكر لأنه يدعي قيمة متوسطة، بينما مالك البغل يصير مدعي فله البينة. يمكن أن يفسر بتفسيرين أو تفسيرات أخرى أيما كان. إجمالا هذا المقطع لأن الرواية صحيحة وكذا كذا يستشهد بها في باب القضاء، بس هي ليست لها صلة ببحثنا، فقط فائدة استطرادية. قلت إني أعطيته دراهم ورضي بها وحللني. هاي نكتة مهمة، هاي بحث آخر. قلت إني أعطيته دراهم ورضي بها وحللني. انظر جواب الإمام صلى الله عليه، قال إنما رضي فأحلك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجهر والظلم، ولكن ارجع إليه وأخبره بما أفتيتك به فإن جعلك في حل بعد معرفته فلا شيء عليك بعد ذلك. هذه الفقرة ولو بعد أيضا خارج عن محل البحث، لكن فيها فائدة مهمة. هذه الرواية تقول الصلح بين المتنازعين سيحول إلى القضاء أو لم يذهب إلى القضاء. الصلح إن كان مع جهل أحدهما فضلا عن كليهما بما يستحق، هذا الصلح لا عبرة به. لأنه أسقط حقه وتنازل حقه بناء أن حقه مثلا 10 دينار، لو يدي حقه 1000 دينار أضعاف أضعاف السخاء ما معلوم، يتنازل ويرضى ويسقط حقه. لذلك اشترطنا على ضوء هذه الصحيحة أو روايات أخرى والسير عقلائية ما كذا، اشترطنا في الصلح العام الأدلة العامة، اشترطنا في نفوذ الصلح أن يعلم الطرفين مقدار استحقاقهم. قد تقول الصلح كثيرا ما في موارد المجهول، أي معلوم شلون تشترط أنت العلم؟ بالعكس يعني نعم قد الصلح يقع في موارد المعلوم، وقد يقع وكثيرا ما يقع في موارد المجهول، يعني كلهم يجهل حق شكل فيتصالحان. الجواب حتى في موارد المجهول إذا كان الذي يسقط حقه كليهما أو واحدهما أي مكان المسقط الحق يعلم السقف الأعلى المحتمل لحقه والسقف الأدنى ورغم ذلك يسقط، نعم. أما إذا كان تخيله في السقف الأعلى لحقه الذي سيسقطه أو يسقطه، هذا السقف الأعلى دون ما له من حق بمراتب كثيرة كبيرة. النفوذ على الصلح أيضا محل الكلام. فإذا في موارد الصلح يشترط أن المتصالحين يعلمان ولو إجمالا، سمي إجمالا وتفصيلا، يعلمان بما لهما من حق ولو بدائرة إجمالية، السقف الأعلى كم السقف الأدنى. ولذلك حينئذ لو علم هذا الذي أسقط حقه أن حقه 10 أضعاف ما احتمله وكان يقول السقف الأعلى شيء كذا، بس بعدين التفت حق أضعاف 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 ذلك، يقول حينئذ بعبارة أخرى هذا الإسقاط مقيد، والقيد ما حاصل. هاي الرواية فيها بل لحظته، إنما أحلك لما قضى عليه بالجور والظلم أبو حنيفة. فكرنا وهذا هو الواقع، قال يلا بعد 20 سنة لا ونا يرجعون، إيه؟ أما لو يعلم أن لي حق كذا 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 ثم وين يسقط وما يسقط. وهي نقطة جدا مهمة أن الغش والغرور بين الطرفين في الصلح لا ثمرة له، ما يصح الصلح ولا يبرئ الذمة. أي نعم. فيشترط في الصلح، وهي ذكرناها في الصلح وذكرناها في نزاع الزوجين بعد، يشترط في الصلح أن يعلم كلا الطرفين مدى حقه، إما تفصيلا فبيع ونعمة، أو الأقل إجمالا بحيث السقف الأعلى أو السقف الأدنى والسقف الأعلى يعلم كل من يعني يعلم كل من مدى. وهي الصحيحة ناص في هذا الشيء. هو الرضا يعني الصلح، تراضي الصلح، التراضي يعني الصلح. هذا التراضي لأنه مبني على غش وتغرير وجهل ولم يجرى فغير نافع. هو راضي بقول مطلق، راضي بقول بمقيد وليس راضي بقول مطلق. على أي حال إذن نعم إذن صلح آخر هذا، ذاك الصلح هباء منثورا. لما؟ لأنه لم يعلم باستحقاقه. لذلك للأسف أكو كثير ممن يجري الصلح في نزاع العشائر أو نزاع آخر، بناء قضية الطرف اللي يتنازل حق كذا، ما يدري حقها أكبر بكثير. أي نعم. أي مكان استدل بهذا، أيضا استدل برواية أخرى في الرهن، الرواية الأخرى في الرهن في الباب السابع من أبواب الرهن. مفاد الرواية السائل فاضل موجود على كل نقرة، هو المفاد أن الراهن والمرتهن، المرتهن هو الداين، موجود تريد أقرأها أقرأها نقرأ النص الرواية. في أبواب الرهن الباب السابع هو باب في عدة روايات، عدة أقرأ لكم عدة روايات، السند متعددة الصحاح وكذا. سألت أبا جعفر عليه السلام الباقر عن قول علي يترادان الفضل، فقال كان علي يعني الراهن والمرتهن الدائن والمديون، قال كان علي عليه السلام يقول ذلك. قلت كيف يترادان؟ فقال إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه، وإن كان لا يسوي رد الراهن ما نقص، يعني هاي الرهن العين المرهونة إما أزيد من الدين أو أقل من الدين. يترادان ما المعنى؟ يحسب يعني قيمة العين المرهونة اللي تلفت شقد ولم يجر. بس محل الشاهد هو في في هذا التعبير في الروايات. أن هاي الروايات تبين سأقرأ بعض بقية الروايات أفضل بعد. سألت أبا إبراهيم عن الرجل يرهن، خلنا أذكر التقريب بعدين نقرأ الروايات أساس تلتفتون إلى التقريب موجود في الروايات أو لا. التقريب في الاستدلال بهذه الروايات هكذا، أن المحاسبة في الدين والعين المرهونة قيمتها جعل في الروايات بلحاظ يوم التلف. بلحاظ ماذا؟ يوم التلف. ما أن تتلف العين افترض بتفريط من المرتهن الدائن، الدائن يسمى مرتهن طلب الرهينة، العين المرهونة طلب الرهن هو الدائن، المرتهن هو الدائن، والراهن هو المديون مالك العين المرهونة الراهن. فإذا العين المرهونة تلفت بتفريط من الدائن المرتهن تلقائيا يصير تهاتر تراد بحظ يوم التلف. كم هذه العين المرهونة؟ أزيد من الدين، يرد الدائن على المديون. هذه العين أقل من الدين، يرد المديون الراهن يسمى الراهن، المديون يرد على المرتهن الدائن. هاي المحاسبة في القيمة جعلت في الرواية يوم تلف العين، فما يدل على أن الضمان بلحاظ يوم التلف، الاستشهاد بهاللحاظ. أقرأ لكم رواية ثانية وكذا ثم نرى هذا الاستدلال صحيح أو لا. سألت أبا إبراهيم عن الرجل يرهن الرهن عين مرهونة بمئة درهم، الدين مئة درهم، والعين المرهونة تساوي وهو يساوي الرهن العين المرهونة يساوي 300 درهم، الدين 100 لكن العين المرهونة 300، فيهلك على الرجل أن يرد على صاحبه 200 درهم؟ قال نعم، لأنه أخذ رهنا، يعني هذا الدائن المرتهن أخذ رهنا فيه فاضل زيادة وضيعه فرط فيه، قلت فهلك نصف الرهن؟ قال حساب ذلك. قال فيتردان الفضل؟ قال نعم. هنا ركز في المحاسبة بين قيمة الدين وقيمة العين المرهونة بلحاظ يوم التلف. الرواية الأخرى بعد في هذا الباب أبواب الرهن، قال هذه الرواية تكون معتبرة وصحيحة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام في الرهن، قال إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي، يعني عليه أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن يعني المديون، لأن العين المرهون أزيد، وإن كان العين المرهون أقل من ماله فهلك الرهن. أدى الراهن المديون أدى إليه، إلى المرتهن الدائن أدى إليه صاحبه فضل ماله، وإن كان الرهن سواء فليس عليه شيء. شوف تلقائيا يصير تهاتر. متى هذه المحاسبة العددية القيمية تحدث؟ عند يوم التلف. رواية أخرى أيضا صحيحة عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن، وإن كان الرهن أقل. نفس المتن الذي سبق ليس فيه. الرواية التي بعدها سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رهن عند رجل رهن على 1000 درهم والرهن يساوي 2000 ضعف، قال يرجع عليه بفضل ما رهنه، وإن كان أنقص من رهنه عليه رجع على الراهن بالفضل، رجع أساس الراهن المديون يؤدي إلى المرتهن الزائد. وإن كان الرهن يسوي ما رهنه عليه فالرهن بما فيه تهاتر يصير. المهم أن جعل في هذه الروايات الباب السابع في أبواب الرهن جعل المدار على ماذا؟ على يوم التلاف. الكلام هنا لأن هذا التهاتر أو المحاسبة انطبق يوم الأداء على يوم شنو؟ يوم التلف، لأن كل واحد في ذمة له في ذمة الآخر شيء، فبالتلف يصير المحاسبة، يصير طبيعي، يصير يوم الأداء. هذا مو شاهد. المقصود نرجع إذن أن الروايات التي استدل بها على التلف من صحيحة أبو الولاد أو هي روايات أو روايات أخرى إذا دقق فيها لا، ليست دالة على كلام مدعى المشهور. والصحيح ما عليه المعاصرين أنه يوم الأداء. وسنلخص هذا الكلام في الجلسة اللاحقة إن شاء الله، وننتقل بعد ذلك إلى بحث بدل الحيلولة، وهذا بحث مالي جيد لطيف. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.